بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في مدينة بنغازي في مسجد صلاح الدين الأيوبي، وعبر إذاعة جلسة علم حرص الله القائمين عليها. درسنا في هذه الليلة في شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الركن الخامس السادس والأخير من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. قال: وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال: والمرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ثم قال الشيخ: ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل العبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأولى قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعداد بإرادة. قال الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق. قال: وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: الثالث مدح المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. ونشرع إن شاء الله الآن في بيان بعض ما ذكرنا على ما يسر الله. قول الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. هذه العبارة فيها بيان البدء في ذكر الركن السادس من حديث جبريل من أركان الإيمان، وقد مضى معنا الكلام في الأركان التي قبل ذلك. وهذا الركن شأنه عظيم، وهو أن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم الإيمان بقلوبهم والقول بأفواههم، ومن رواسخ عقيدتهم أنهم يؤمنون إيمانا جازما بأن الله تعالى قدر المقادير خيرها وشرها في الأزل، فالله قدر الخير وقدر الشر قبل أن ينشئ الكائنات بمدى طويل. وهذه الأمور التي قدرها الله تعالى قدرها بحسب علمه السابق وما تقتضيه حكمته البالغة سبحانه وتعالى. فهنا عندنا أن الله قدر خيرا وشرا، فالمقدر للخير والمقدر للشر من هو؟ هو الله، لا نشك في ذلك ولا نرتاب، فإن كل ما قدر من خير وشر وبلاء وفقر وغنى وعز وغير ذلك على المخلوقات جميعا هو من مقدور الله تعالى، هو من مقدور الله تعالى، والله قدر الخير وقدر الشر أيضا. إذن هناك قدر من الله تعالى، وهذا القدر يكون منه خير ويكون منه شر، فالمقدر هو الله، والمقدر عليه هو البشر وهو الكائنات التي خلقها الله تعالى بقدرته. فالشر ليس من الله، الشر لا ينسب، الشر من الله تقديرا، والشر ليس إلى الله تعالى، وإنما يكون في المقدور، إنما يكون الشر في المقدور. أما قدر الله تعالى فإنه كله خير، ولا ينسب الشر إلى الله تعالى، وإنما ينسب في المقدور. فقدر الله كله خير، وفيه حكمة، وفيه أمر عظيم. فالشر من الله يعني أن هذه الشرور التي يحدثها الله تعالى شرور خلقها الله، مثل ما يخلق الله تعالى الشمس وما تحرق، والشيطان وما يغوي، والأنفس وما تهلك، والأوبئة وما تصيب من الناس، كل هذه من مقادير الله. وكما قدر الكفر والمعاصي والإلحاد والحروب بين الأمم، كل ذلك من مقدور الله تعالى. لكن لا يعني هذا أن الشر ينسب إلى الله، حاشا لله، الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ليس إلى الله تعالى، بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله تعالى، لأن الله تعالى لا يقدر ذلك الشر كما لا يقدر الخير إلا الحكمة، وهذه الحكمة فيها غاية عظيمة حميدة. فالإنسان قد ينزل به البلاء، فيرى الإنسان أن هذا البلاء شر، وقد يكون هذا البلاء الذي أنزله الله تعالى على الإنسان خير له عظيم، فقد يبتلى بموت أحد من أقربائه، بموت أحد من أقربائه، ويكون في هذا الموت عبرة عظيمة لهذا الذي مات عليه قريبه، فيتعظ، وربما كان على فسوق وعلى بعد عن الله تعالى وعلى ترك للصلوات وعلى ترك لحمد الله وشكره وتماد في الغي. فلما نزل به هذا البلاء ونزلت به هذه الكارثة في موت قريبه أو مرض ابتلاه الله به، توجه إلى الله وتاب إلى الله وعرف نعم الله عليه الكثيرة التي لا تحصى، فهنا كان هذا الشر خير له عظيم من خير ينزل عليه فيطغيه. فإن من الخير ما يكون شر في المفعول، فإن المال قد ينزل على الإنسان فيطغيه، فيكون هذا الخير في المال شر، وقد يرزق الأولاد البنين والبنات فيطغى ويتجبر، ويكون ذلك الخير شر عليه. وهكذا إذا نزل به الشر فلا يقال أن هذا شر محض، فربما كان هذا الشر فيه خير عظيم. ولذلك نرى أن وجود الشيطان نعوذ بالله منه هذا لا شك أنه شر، ولكن قد يجعل الله تعالى في وجود الشيطان خير كثير لأناس، فإن الشيطان يدفعهم إلى الموبقات، إلى الكفر، إلى البدع، إلى المعاصي، إلى فعل المنكرات. فهم إذا دافعوا الشيطان وعصوه ولم يطيعوه وتعوذوا بالله منه كانوا على خير، رفعهم الله منزلة وأورثهم صلاحا في الدنيا واستقامة وأمرا بالمعروف وخير عظيم، ثم اصطفاهم أن يكونون من أهل الإيمان فأسعدهم في الدنيا وأسعدهم في الآخرة أنهم كانوا من أهل الإيمان. إذن هنا عوامل الشر التي جاءت من شر الشيطان ووجوده تحولت خير في من دافع الشيطان ومن تمسك بالله وتعوذ منه وعمل خلاف ما يأمر الشيطان. إذن هنا حصل خير عظيم بوجود هذا الشر. كما أن وجود جهنم وهي شر عظيم لا شك في ذلك ولا ريب، لكن قد تكون جهنم خير عظيم لكثير من الناس، ممن إذا قرأوا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون من عذاب أليم شديد طويل في جهنم لمن يكفر بالله، لمن يعصي الله واطلع على ذلك، ثم خاف من هذا الأمر فأطاع الله واتقى الله ووحد الله وابتعد عن البدع ابتعد عن الكبائر، فإن الله ينزله منازل عالية. إذن هذا الشر صار منه خير عظيم في حق من نظر إلى جهنم وما يؤول فيها ومن يؤول إليها. وكثير من أهل البدع والضلالات عرفوا في هذه العقيدة، ولذلك نقول نحن أهل الإسلام أهل الإيمان أهل السنة والجماعة قد عرفنا هذه الأمور وهذه المسائل، وأخذنا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، فقررنا هذه التقريرات. لكن أهل الباطل فإنهم قد يخالفون في ذلك مخالفة عظيمة، ومن أولئك المعتزلة الذين يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى ويقولون إن المعاصي من فعل العبد وليست من الله، هكذا يقول قائلهم، ولهم عبارة يرددونها يقولون سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان الله، يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، لا شك أن الله تنزه عنها، قد قال في كتاب العزيز قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولكن نقول أن الله تعالى الذي تنزه عن الفحشاء أنه لم يأمر عباده بفعل الفحشاء، ولكن الزاني الذي زنى بتقدير الله تعالى فوقع في ذلك، وقع في مخالفة أمر الله، وقع في مخالفة أمر الله، فهو لم يخلق فعله وإنما تلبس بذلك ظلما لنفسه ومفارقة لأوامر الله تعالى ونهيه عن هذه المعاصي والكبائر وغيرها. إن المعاصي ليست من مخلوقات الله، صار في ملك الله ما لا يريد. إذا قلنا أن المعاصي من مخلوقات الإنسان والله لا يعلمها وهذا من خلق الإنسان وفعله، إذن هنا في الكون أشياء ليست من خلق الله، تعالى الله أن يكون الأمر كذلك. وهكذا قوله وهو تقدير الله سبحانه للكائنات حسب ما سبق به علمه سبحانه وتعالى. الله تعالى قد علم حال العباد قبل أن يوجدهم، وعلم كل ما يكون وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، فبسابق علمه سبحانه وتعالى وحصول هذا العلم المسبق لجميع الكائنات وقدر تلك الكائنات بأمر منه لما يعلم من عباده سبحانه وتعالى، فإنه بذلك العلم الأزلي قدر ما يكون وما لا يكون، وأيضا علمه ثم جعله مسطور في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة فيرى كل مخلوق ما فعل وما ارتكب من ذلك. إذن كل ما يقع في الكون من خير أو شر فالله قد علمه وقد قدره بقدرته الكاملة سبحانه وتعالى، علم ذلك قبل أن يكون وفي علم الغيب وقبل أن ينشأ من في الأرض من الكائنات. ثم أن الله تعالى عندما علم قبل وقوع ذلك وهو علم لا يرتاب عليه لا يقيد عليه ثواب ولا عقاب، يعني علمه أن فلان من الناس سيعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، هذا العلم لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب حتى يقع. ثم أن الله تعالى جعل ذلك يقع من ذلك الآدمي باختياره، باختياره، فإن الإنسان مخير وليس مجبور. فإذا وقع منه الإثم ووقع منه الكفر أو البدع أو المعاصي أو الذنوب، عاقبه بعد ذلك، عاقبه بعد ذلك. إذن هنا العقاب يأتي بعد حصول علم الله تعالى بفعل العبد وليس حين تقديره. فهذه أمور ينبغي علمها. قال الشيخ: واقتضت حكمته. الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، وينبغي أن نعلم أن كل شيء يقع من الكائنات، كل شيء يقع من الكائنات، وكل شيء يحكم الله به من الأمور، فهو وفق الحكمة الإلهية الذي آمن بها المؤمن وعرفها، لأن الله أحكم الحاكمين وأعدل وأرأف بعباده. فمن فارق ذلك بقدرة الله تعالى يوم أن اختار المفارقة وأبى وأصر أن يخالف شرع الله تعالى، وقعت عليه المشيئة، وقع ما علمه الله تعالى قبل أن يوجده، فحصل في ذلك السر العظيم، وأن الحكمة في كل ما قدره الله وشرعه وكان من قدره هو سر من الله تعالى وقد وقع بأمر الله تعالى. فالمؤمن يطمئن بما حصل من تقدير الله تعالى، وإن كان عاصم فإنه يرجع إلى الحق ويؤوب إليه. قال الشيخ: وللقدر أربع مراتب. إذن هنا مراتب أربع قد سطرها أهل العلم بالاستقراء من ما جاء في كتاب الله وفي السنة. قال الشيخ: هذه المراتب، المرتبة الأولى العلم، المرتبة الأولى العلم. قال: فنؤمن بأن الله تعالى، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. هذه المرتبة العظيمة الأولى التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من مراتب القدر. إذن هذا الكلام يعني أنه ما كان وما يكون في هذه الكائنات قبل خلقها قد علمه الله تعالى علم أزلي أبدي قبل أن تنشأ هذه الكائنات، علم أزلي يعني أنه ليس بحادث إلا بعلم الله تعالى، يعني أنه ليس بمنقطع أي مستمر، علم الله مستمر قبل وجود الكون وبعد وجود الكون وعند فناء الكون. أما علم دون الله تعالى ليس أزلي، علم محدود، علم ما حوله فقط، لا يعلم ما خلف الجدار لأن علمه محدود. أما علم الله أزلي أبدي، يعلم الأشياء قبل أن تكون. فهنا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء بهذا العلم الأزلي الأبدي الذي لا يحصل معه جهل، لا يتجدد له علم بعد جهل، يعني لا يجهل الله أمر ثم يعلمه سبحانه وتعالى، لا، وإنما علمه موجود قبل كون الشيء وعلمه مستمر في ذلك كما علمه قبل أن يكون. وجاء في كتابه العزيز في ذكر ذلك عندما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام حين سأله فرعون: فما بال القرون الأولى، أي المندثرة، أي ما شأنها، ما خبرها؟ قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فوصف الله تعالى بكمال العلم الأزلي الأبدي الذي علمه قبل أن تكون هذه القرون، وحين كانت وحين بادت. إذن فيجب أن نعلم، أن يعلم كل مسلم، كل مؤمن، أن الله عليم بكل شيء، عالم به حتى بأفعال ذلك كائنا من كان قبل أن يكون. وهذا العلم لا ينافي أن هذا كائن بعد ذلك، فالله علمه وقدر أن يكون. ولذلك جاءت المرتبة الثانية، وهي كتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ قبل أن يكون. الله علمه وقدره ثم أمر بكتابته في اللوح المحفوظ. ولذا قال الشيخ المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثانية من مراتب القدر. قال: فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. والكتابة حصلت في اللوح المحفوظ، والله أمر القلم، لما خلق القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب. قال: كل كائن قبل أن يكون ب50,000 عام، فكتب القلم كل ما كائن إلى أن تقوم القيامة من صغير وكبير. سبحان الله، هذه قدرة الله الأبدية الأزلية التي نؤمن بها ولا نشك فيها ولا نرتاب. هذا اللوح المحفوظ عند الله كتب فيه، فنؤمن بأن هناك لوح محفوظ كتب الله تعالى فيه مقادير الخلق، ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكيفية الكتابة لا نعلمها، الله يعلم، ولكن نعلم أن الله أمر القلم، فقال القلم: يا أكتب. فقال القلم: ما أكتب. فقال، فأمره الله تعالى بأن يكتب كل ما هو كائن من صغير وكبير إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم، أي جرى القلم يكتب بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، أليس هناك كتابة تتجدد بعد ذلك؟ نقول: بلى، موجود. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه أنه سمع صرير الأقلام ليلة المعراج، فهل القلم كتب وانتهى أو أن هناك أشياء تكتب؟ نقول: نعم، هناك أشياء تكتب يومية، لقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. فأما الكتابة العمومية فقد كتب ما هو كائن ليوم القيامة بما علم الله في اللوح المحفوظ لا يتغير، وما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة فقد يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذن هذه هي الأمور التي سمع رسول الله صرير الأقلام وهي تكتب، ما تكتبه الأقلام، أقلام الملائكة، من اللوح المحفوظ، وما يغير وما يجدد وما يبدل بأمر من الله تعالى. طيب، الدليل، ما هو الدليل على العلم والكتابة؟ لأن قلنا أن هذه مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل جاء في كتاب الله، قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن هذه أدلة من كتاب الله. قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعني يعلمها قبل حصولها، قبل خلق الكائنات. ثم قال: إن ذلك في كتاب، أي علمها وأمر بكتابتها. إذن الأول العلم، ثم الثانية أن ذلك كتبه الله، وأن هذا العلم والكتابة على الله يسير، ولذلك قال: وإن ذلك على الله يسير. وهذا فيه تقرير لمن سمع هذه الآية: ألم تعلم، أي ألم يدرك العلم الحقيقي الذي جاء في القرآن، وتقرير فإن الله تعالى قد علم، وأن الله تعالى قد أمر بكتابتي، قل بلى علمنا مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ وأمر بكتابتها بعد علمه أمر من الله تعالى، أنه كتب كل ما هو كائن، علمه ثم أمر بكتابته بدليل العلم والكتابة. طيب، قال الشيخ المرتبة الثالثة المشيئة. قال: فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة أننا معشر أهل السنة والجماعة من عقيدتنا الإيمان بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض من كائنات مما يكون قبل أن يكون، أن الله شاءه وأراده بمشيئته الكونية سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بمشيئته. يقول المسلمين جميعا: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا تقرير من كل مسلم يؤمن بذلك، يقول: ما شاء الله كان، أي ما قرر الله تعالى وأراده إرادة كونية لابد أن يكون، وما لم يشأه كونا لا يكون. إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله، ففعل العباد وأفعال العباد، خلقهم، وجودهم، أفعالهم، كلها بأمر من الله تعالى، كلها بمشيئة الله تعالى. لا يخرج فعل ولا يخرج فاعل ولا مفعول إلا قد كتب الله ذلك وقد شاءه وأرادته في إرادته الكونية سبحانه وتعالى. خلق الكائنات، خلق الإنسان، خلق كل شيء بمشيئته، سواء كان من أفعال ذلك الكون أو مما يكون من أفعالهم ومن أهوائهم، من أفعال العباد، كل مخلوقات الله تعالى. ثم ينبغي أن نعلم أن المشيئة لها وفيها نوعان من المشيئة: مشيئة سابقة، وهذه تابعة للعلم الأزلي الذي جاء عن الله، فما شاءها الله تعالى أزلا وعلمها أزلا، ومشيئة لاحقة بعد ذلك، مشيئة لاحقة بعد ذلك، وهذه مقارنة للفعل. يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، في ساعة كذا وكذا، في بلد كذا، هذه كلها علمها الله، هذه شاءها الله تعالى من قبل وهو كائن في علمه عز وجل. لكن المشيئة الحادثة التي تحصل، التي بها يكون الفعل، هي متأخرة عن الكتابة، هي متأخرة عن الكتابة. إذن هنا قوله أن هذه المشيئة كلها بأمر الله تعالى. إذن مشيئة العبد ومشيئة الكائنات كلها شاء الله قبل أن تكون، ثم شاء حين كانت ووجدت. ثم قال المرتبة الرابعة الخلق، هذه المشيئة المرتبة الرابعة، وهي خلق الأشياء، الأشياء اللي موجودة في الكون، من خلقها؟ خلقها الله تعالى، بعد أن علم، بعد أن كتب، بعد أن شاء خلق بعد ذلك. فخلق العباد وخلق جميع الكائنات وخلق أفعال العباد وأفعال جميع الكائنات. ولذلك قال تعالى: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. فهذا نؤمن به ونجزم نحن معاشر أهل السنة والجماعة، فكل شيء مخلوق لله، فالإنسان والحيوان والكائنات وأعمالها وحركاتها كلها مخلوقة لله تعالى، أي أن الله خلقها، بل كل حركة وسكنة فهي خلق من خلق الله تعالى، شاء الإنسان أم أبى، خلقها الله تعالى بقدرته سبحانه وتعالى. ضل أهل الضلال من الجهمية الذين ضاعوا وأنهم قالوا أن القرآن مخلوق. سبحان الله، القرآن كلام الله، صفة من صفات الله، كيف يكون مخلوق؟ لا يمكن أن يكون مخلوق. هذا قول باطل مردود على من قال. فالمخلوق إذن ليس صفات الله، ولكن المخلوق هو من صفات الخالق، لأنه بائن منفصل عن الله، كالإنسان كالحيوان كالكائنات ذلك. أما كلام الله فليس بمخلوق. وعلى هذا في القرآن كلام الله تعالى، وهو صفة من صفاته لأنه المتكلم سبحانه وتعالى، وهذا صفة من صفات الله. وصفات الله تعالى ثابتة في حق الله تعالى سبحانه وتعالى. إذن يجب على الإنسان أن يفرق بين المفعول البائن وبين المفعول الذي هو صفة في الفاعل. فالقرآن صفة لله لأن الكلام كلام الله، وهو صفة لله تعالى. قوله وهو على كل شيء وكيل، أي حافظ سبحانه، الله تعالى حافظ لكل شيء. قال مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح السماوات والأرض كلها بيد الله تعالى. وظل أهل الضلال الأشاعرة في باب القدر، فضلوا ضلالا بعيدا، حيث أنهم في باب القدر وقعوا في مذهب الجبرية، وهم من الجبرية، وهذا مذهب باطل، لأنهم يقولون الله خالق الفعل وفعل العبد كسبه. هذا كلام باطل. إيش كسبه؟ العبد ما يستطيع فعل شيء، إنما الله أقدره على الفعل، حتى المنكر أقدره الله ثم فعل ثم حسبه الله تعالى. فهذا الذي ينبغي أن يعلم في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى، لما يكون من الله تعالى نفسه، ولما يكون من العباد. فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عند الله، والله تعالى قد شاءها وخلقها. إذن هذه أمور قدرها الله تعالى وكتبها وشاءها وخلقها، كل هذه من مقادير الله تعالى. فنحن نؤمن معشر السنة بذلك، خلاف الذين قالوا أن أفعال العبد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا، فقالوا ما لا مشيئة لله في أفعال العباد، إنما هي مشيئة العباد هم ينشئونها. تعالى الله عن ذلك. وهؤلاء هم القدرية من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن الجهمية وغيرهم الذين وقعوا في تعطيل صفات الله تعالى وفي قدر الله تعالى، وهذا من منهجهم الباطل الذي ضلوا به عن طريق الهدى، طريق أهل السنة والجماعة. ولذلك جاء بعدهم بعد القدرية الجبرية، بعد الجبرية جاء القدرية، القدرية اللي هم الأشاعرة، وجاء بعدهم المعتزلة، وهكذا فئات تتضارب في أمور قد قدرها الله تعالى وشاءها ويظهرها في خلق العباد، شاءوا أم أبوا، لأن الله قد علم أفعالهم قبل أن تكون. استدل الشيخ بآيات عظيمة، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. هنا الله تعالى ذكر مشيئة للعبد، ذكر مشيئة العبد. هذه المشيئة كيف تكون؟ بما أقدره الله تعالى. إذن لمن شاء منكم وما تشاءون إلا أن يشاء، إذن أولا سبقت مشيئة الله. فعندما يشاء العبد شيء يكون الله قد شاءه، فيكون بما قدر من مشيئة الله تعالى. وهذا منهج أهل السنة، فلا يمكن أن نشاء الاستقامة أو الانحراف إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله أن يضله فإنه لا يستطيع إلا بإذن الله تعالى. ولو أراد الإنسان أن يصل أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم لاستقام ولم يضل، لأن تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه ظل فيها الجبرية كما ذكرنا، وأنهم قالوا إنها أي تدل على أن الإنسان لا يشاء إلا أن يشاء الله، وهو الحقيقة حجة عليهم. هذا القول قول عليهم حجة، لأنه هو قول أهل السنة، لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد، ينكرون مشيئة العبد ولا تثبت ذلك، فيقولون العبد مجبور، وهذا قول باطل. قال بعد ذلك في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، انظر لو شاء الله ما اقتتلوا، هذه آية صريحة، لأن المشيئة من الله تعالى. ثم بعد مشيئة الله شاء العباد، فحصل بينهم الاقتتال، والمشيئة التي سبقت هي مشيئة الله تعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا إلا من بعد ما إلا من آه ولم شاء المقتتل الذي من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله، أشوف ولو شاء الله، يعني لو شاء الله تعالى أنهم لم يقتتلوا لما جعلها من مشيئته التي شاءها قبل خلق العباد هكذا، ولكن الله قال يفعل ما يريد، له مطلق الإرادة في المشيئة والإرادة سبحانه وتعالى. ثم قال ولو شاء الله ما فعلوه، إذن هنا لو شاء الله تعالى أن لم يكن شيء مما يفعله العباد لا قدر ذلك ولما حصل ذلك من العباد إذن هنا ينبغي نعلم هذه المراتب العظيمة، وأعظم هذه المراتب العلم، أعظم المراتب هذه العلم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى ناظروا الجبرية والقدرية بالعلم، فإن أنكروه فقد كفروا، وإن أقروا به خصموا. وهذه كلمة عظيمة، وخصم بها من بارزهم من أهل العلم، هل تقرون بمراتب القدر وأعظمه العلم؟ فإن قالوا نعم نقر، خلاص انتهى الموضوع، وإن أنكروا العلم كفروا بالله تعالى. إذن هذه مراتب القدر التي يجب الإيمان بها أربع مهمة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. وهذا أمر ينبغي أن يعتقده كل مؤمن ومسلم، ويقره ويتعلمه ويعلم غيره، حتى تكون العقيدة ظاهرة بين الناس. فإن من الناس من عنده ضعف في هذه الجوانب وعنده ضلال، ولقد ضل كثير من هذه الأمم فوقعوا في القدر، في مذهب القدرية وفي مذهب الجبرية، وانحرفوا انحرافا كبيرا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية من ذلك. ولعلنا بهذا نكتفي هذه الليلة ونتوقف، نقول الشيخ ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل العبد اختيارا قدره وقدرة به ما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختيار قدرته أمور، ثم ذكر من ذلك أمور إن شاء الله سنأتي إليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وحتى لا نطيل عليكم وننظر الآن فيما قد يكون ورد إلينا من أسئلة في هذا الموضع، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نعم. لا نرى هنا أسئلة في موقع أخونا حفظه الله تعالى أحمد العبوري، ولكن هنا أسئلة في موضع آخر. يقول سائل شخص تبول ثم أخذ خرطوم الماء وغسل الذكر وأدخل الماء داخل الذكر، ثم بعد ذلك دخل في الصلاة فشعر بخروج الماء من الذكر، ما حكم ذلك؟ هذا من التنطع ومرض الوسواس. كثير من الناس ابتلاهم الله تعالى بالوسواس، والوسواس يأتي من طريق الشيطان، والرسول عليه الصلاة والسلام قد نبهنا لهذا الأمر، قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فأحس شيء لا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، أي من ضراط، وهذا حتى لا يتلاعب الشيطان. قال الرسول: إن الشيطان يعمد إلى أحدكم ويشعره أن شيء خرج منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل لا يجوز، هذا من التنطع يا أخي. ما أمرك الله تعالى أن تدخل الماء إلى ذكرك، أمرك أنك إذا بلت تصب الماء على ذكرك وتستنجي استنجان طيبة باركة بهدوء وعدم استعجال، بهدوء وعدم استعجال، ولا يعني تسلت ذكرك ولا تضغط عليه ولا تصب الماء فيه. هذه كلها من الوساوس التي يريد الشيطان أن يوقع الإنسان في وساوس الطهارة حتى تشق عليه فيكرهها، ثم يكره توضؤ الطهارة، ثم يكره الصلاة بعدها. فاحذر بارك الله من وساوس الشيطان. كل سائل: أنا شاب مستقيم أدرس في معهد وفيه نسبة اختلاط، لكن الفصل الذي أنا فيه لا يوجد معنا نساء، لكن هناك استاذتان، فماذا أفعل علما بأنه أقل إثما من الجامعات وغيرها، وأنا أحاول قدر الإمكان غض بصري، فماذا عليه؟ بارك الله فيك. الإثم القليل يتحول إلى كثير، هذا أمر قد أجمع أهل العلم ممن يأخذون بكتاب السنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. هذه المرأة ترد عليكم استاذة، بأي حق تنظرون لها؟ ما تستطيع، لا بد أن تنظر لها وهي تنظر لك. فهذا اختلاط، الاختلاط لا يلزم أن يكون 100 واحدة عندك و100 رجل على مرأة، لا، يكفي مرأة وأخرى ورجل. إذا حصل مرأة ورجل أجانب وجود في مكان واحد هذا يسمى اختلاط. فالآن وجود اختلاط موجود، فاتق الله بارك الله فيك واحذر من هذا، فإن فيه شر عظيم. وأنا أنبه أن بعض الناس قد يبتلى بالاختلاط ثم يبرر نفسه، يقول: لا هذا ما هو حرام، هذا أعظم إثم. يعني أولا قال أن الاختلاط ليس بحرام، أحل ما حرم الله، هذا إثم بذاته، ثم فعل ذلك وكان أسوة سيئة، وربما يدعو الناس إلى فعله، يكون إثم آخر. فإذا ابتليت بشيء أقر أن هذا بلاء من الله وأنه محرم، ولكن أنا ضعيف، يكون إثمك أخف. أما تقول: لا والله هذا أقل إثم وهذا ليس فيه شيء، وفلان من العلماء أفتى وفلان قال، هذا مما يضاعف الإثم على القائل ويهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السؤال الثالث: يقول: ما حكم بطاقة الفيزا علما بأني أدفع الجنيه ولا أستلم الدولار إلا في خارج البلاد لأنه لدينا نقص في العملة الصعبة؟ أنا لا أعرف هذه المعاملات، والذي عندي أن هذه المعاملات لا تخلو من ربا، لا تخلو من ربا، فإياك وإياك وعليك تجنبها بارك الله فيك. السؤال الرابع: يقول: رجل لحس رجله كلب ولم يكن يعرف كيفية التطهر من النجاسة، من نجاسة الكلب، وبعد شهر عرف أنه يجب أن يغسل رجله 7 أولاهن بالتراب، فهل يظهر هل يطهر رجله هذه بعد أن عرف كيفية الطهر، أو بعد مرور شهر على نجاسة الكلب فإنها طهرت لوحدها وجزاكم الله؟ بارك الله فيك. من قال لك أن الكلب إذا لحس قدمك لا يطهره إلا 7 غسلات إحداهن بالتراب، فهذا قد أخطأ، هذا الكلام ليس صحيح. هذه 7 غسلات تكون في الإناء، ولذلك قال الرسول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولغ بلسانه أكل أو شرب، هنا الإناء يطهر 7 مرات إحداهن بالتراب. أما لحس بدنك، لحس ثوبك، هذه غسلة واحدة تكفي مثل أي نجاسة أخرى. ما أحد قال من أهل العلم بهذا القول، وإن كان قال به من قال فليس عليه دليل، فليس عليه دليل، إنما الدليل الصريح البين ما قاله أهل العلم المحققين، ما قاله أهل العلم المحققون أنه طهارة الكلب السبعية إنما تكون في ولوغه في الإناء، وهذا هو الراجح بارك الله فيكم. يقول السائل: شاب مرض مرضا شديدا ثم ذهبت والدته للطبيبة مما يسمون عندنا طبيبة عرب، أرشدتها إلى أن تداويه بأن تعطيه كوبا من غاز، فمات الشاب. فما على الطبيبة وعلى الأم علما أن الطبيبة صامت شهرين. هذا قتل غير عمد، قتل غير عمد، لأن من تطبب دون علم الطب فإنه يضمن. وهذه قد أثمت إثما عظيما لهذا الفعل، وتضمن هذا الأمر، تضمن هذا الأمر. ومن فعل بفعلها ومع علمه أن هذا لا يجوز ولا ينبغي فكان سببا في القتل، فأقل ما نقول عليه صيام شهرين متتابعين كفارة لهذا الفعل العظيم البليغ. الطبيب والأم هم تسببوا في موته، فعليهم صيام شهرين لكل منهما. وأما إذا كان هناك أمر آخر فيعرض على المحكمة. بارك الله. والنصيحة لطالب علم، وما الواجب عليه تجاه الدعوة؟ تجاه الدعوة واجب عظيم، والذي ينبغي من أراد أن يتصدى للدعوة أن يطلب العلم، لأن العلم هو قال الله رسوله كتاب وسنة، ولا يمكن يدعو أحد إلى الله تعالى إلا بعلم. والعلم هو أن يتعلم القرآن ويتعلم السنة وما جاء فيهما من أحكام شرعية، من أوامر ونواهي وأمور كثيرة، من عقيدة، من عبادة، من معاملات، من آداب. وأنا أنصح طلبة العلم أن يطلبوا العلم بحق وحقيقة من أهل العلم، ويستشرفون إليهم ويراسلونهم إذا لم يجد عندهم من يعلمهم، يتعلمون ذلك ويتضلعون في العلم. وإذا تعلموا بعد ذلك دعوا إلى الله تعالى، فإن هذا من أمانة العلم. أعظم أمانة بعد التعلم العمل ثم الدعوة. فإذا تعلمت أمر من علوم الدين عملت به ثم دعوت الناس إليه مع الصبر، فطلب العلم واجب، منه ما هو فرض عين بما ترفع فيه به الجهل عن نفسك، تعبد الله تعالى، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، أمور كثيرة لابد أن تتعلم علم فرض عين. وفي فرض كفاية في ما لا يعني تكلف به، رجل فقير لا يلزم أن يتعلم أحكام الزكاة وهكذا. فتعلموا العلم، بارك الله فيكم، فإن شأن العلم عظيم، والله تعالى رفع درجات أهل العلم عظيمة. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فنوها قام العلماء الذين أشهدهم على وحدانية الله تعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن طريق العلم طريق للجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ونسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب العلم، وأن يهديكم إلى سواء السبيل، وأن يجعلكم دعاة مخلصين لله تعالى، متمرين بأوامر، منتهين عن النواهي، وقدوة للأمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.